أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث، الحديث الثاني بعنوان مناسبات أواخر شهر ذي الحج. في حديث سابق بينت أن المناسبات في آخر شهر ذي الحجة بعد عيد الغدير هي أربع مناسبات. الأولى يوم المباهلة، والثانية نزول سورة هل أتى، والثالثة التصدق بالخاتم، والرابعة ذكرى ولادة الإمام الكاظم عليه السلام. في حديث سابق وقفت عند هذه المناسبات أو أكثرها بالإجمال، وتوسعت في الوقفة على أعتاب باب الحوائج الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه لاستلهام الدروس والعبر. محل الحديث هنا التركيز على مناسبتين، وهما أولا نزول سورة هل أتى، والثانية التصدق بالخاتم. أما بالنسبة لسورة هل أتى فهي تسمى أيضا سورة الدهر كما هو معروف، وتسمى سورة الإنسان، والأسماء الثلاثة مأخوذة من الآية الأولى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا. أكتفي بذكر هذه الآية مع الآيات رقم 7 و8 و9، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هذه الآيات بل السورة كلها مرتبطة بمنقبة من مناقب أهل البيت عليهم السلام، وهي عظيمة الدلالة. فلذلك الحديث عن سورة الأتى، عن سورة الدهر، سورة الإنسان، حديث عقائدي بامتياز. وقد تنبه الخط الأموي، خط الانقلاب على الأعقاب، إلى خطورة أن يكون في القرآن الكريم في متناول المسلمين ما يؤكد على أهل البيت، ولذلك حرص وعاظ السلاطين على أن يفتعلوا حول كل منقبة، حول كل آية، ما يشبه ما فعلوه بالنسبة لآية إكمال الدين وإتمام النعمة، وأنه مثلا والله المولى شو معناه إلى آخره. هذه المنقبة العظيمة رغم كل التحريفات التي يأتي الحديث بالإجمال عن بعضها، هي مشتهرة مشهورة، منقبة سورة هل أتى بين المسلمين عبر القرون والأجيال، بحيث أنك لا تجد عالما مسلما يشكك في نزول الآية في أهل البيت عليهم السلام. تجد ناصبيا، ناصبي مش مسلم، ابن تيمية غيره، ابن عبد الوهاب، الوهابيين عموما ليسوا مسلمين، كلام عن المسلمين، إلى حد أن الشافعي يعني مشهورة المنقبة، إلى حد أن الشافعي المعروف وهو أحد أئمة الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة، يقول في بيتين من الشعر حول هذه المنقبة: إلام أُلام، إلام أُلام، وحتى متى أعاتب في حب هذا الفتى، وهل زوجت فاطم غيره وفي غيره، هل أتى هل أتى، إلام صلوات. طبعا الشعر يمكن أن يقرأ إلام إلام وحتى متى، لكن الظاهر الصح هو هذا: إلام إلام أُلام وحتى متى أعاتب في حب هذا الفتى، عن الأمير عليه السلام: وهل زوجت فاطم غيره وفي غيره، هل أتى هل أتى. طيب إذا جئنا إلى الروايات، الروايات حول هذه المنقبة، الحر العاملي في كتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، وفي كتاب وسائل الشيعة المعروف، الحر العاملي عالم الجليل اللي فقهاءنا عادة بحاجة إلى كتبه عند الاستنباط خصوصا وسائل الشيعة، ذكر هذه المنقبة الحديث عنها من جملة الروايات. طبعا الروايات حولها كثيرة جدا، ويأتي في كلام السيد الطباطبائي الحديث عن كثرة الروايات، لكن من الروايات ما ذكره الحر العاملي في المصدرين، يقول: روي أن الحسن والحسين عليهما السلام مرضا، فعادهما جدهما، زارهم النبي صلى الله عليه وآله ووجوه العرب، وقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولديك نذرا، فنذر صوم 3 أيام، وكذلك نذرت فاطمة، وكذلك جاريتهم فضة، فبرئوا وليس عندهم، أو فبرآ اثنين الحسنين سلام الله عليهما وليس عندهم شيء، فاقترضوا وصاموا، ثم تصدقوا بما عندهم، فنزلت فيهم سورة هل أتى. هذا ما ذكره حر العاملي. الشيخ المفيد عندما تكلم عن هذه منقبة في كتاب الإرشاد في معرض حديثه عن مناقب الحسنين سلام الله عليهما، يقول الشيخ المفيد: وكان من برهان كمالهما، يعني الحسنين سلام الله عليهما، وحجة اختصاص الله لهما، الدليل على أن الله عز وجل اصطفاهما اختصهما، بعد الذي ذكرناه من مباهلة رسول الله صلى الله عليه وآله بهما. المناسبات الثلاثة اللي منها المباهلة بها الأيام مناسبات عظيمة جدا، للأسف لا نوفيها حقها، وبتمرق المناسبات، ويمكن منذكر عيد الشجرة 1000 مرة أكثر منها. طب ما في مانع واحد يهتم بالشجرة، بس المناسبات عقائدية بامتياز كما ذكرت. المباهلة، النبي صلى الله عليه وسلم نفذ أمر الله عز وجل، باهل بمن؟ بنفسه وبأمير المؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وآله ونفسه أمير المؤمنين والزهراء والحسنين. بيقول بالإضافة للمباهلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ منهما البيعة، ما في أولاد صغار بسنهم بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدل أنه هن مسألة كما سيعبر الشيخ المفيد أنه الطفولة كانت ظاهرة بالنسبة لهم، بالظاهر أطفال، بالظاهر أنه كان عمرهم 7 سنين عند وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو 8 سنين، لكن هذا عمرهم الظاهري، لكن إدراكهم مقاماتهم كانوا هن أكبر بكثير من النبي عيسى لما ولد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. مسألة قيمة الإنسان ما إلى علاقة بالعمر، ممكن يكون واحد صغير بس القابلية الموجودة فيه قابلية عظيمة. بالإضافة إلى هذا، وبالإضافة إلى نزول القرآن بإيجاب ثواب الجنة لهما على عملهما بمسألة التصدق بالطعام، بمسألة نزول هل أتى، أنه هني مشمولين. الآية عم تحكي عن قوم، عن جماعة، ما عم تحكي عن اثنين، مش عم تحكي عن الأمير والزهراء سلام الله عليه، ما عم تحكي يوفون بالنذر، مجموعة مجموعة، يعني هذا الكلام بيشمل الحسنين سلام الله عليهما. ونزول القرآن بإيجاب ثواب الجنة لهما على عملهما مع ظاهر الطفولية فيهما ولم ينزل بذلك في مثلهما، قال الله عز اسمه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يضيف الشيخ المفيد فعمهما هذا القول مع أبيهما وأمهما عليهم السلام وتضمن الخبر نطقهما في ذلك. بالرواية موجود أنه هن لفظوا هذا، وضميرهما الدالين على الآية الباهرة فيهما والحجة العظمى على الخلق، كما تضمن الخبر عن نطق المسيح. كيف الحديث عن نطق المسيح كان دليل على نبوته، الحديث هون عنهما دليل على إمامتهما عليهما السلام. هذا كلام أو جانب من كلام الحر العاملي والشيخ المفيد. سيد الطباطبائي في تفسير الميزان يتحدث عن السورة بالتفصيل، خصوصا يبسط القول في البحث الروائي لأنه صار فيه محاولة تحريف بالروايات، ويثبت بطلان الروايات المغايرة لما أجمع عليه أهل البيت عليهم السلام وعلماء المسلمين. السيد الطباطبائي أول شيء بتصدى لشبهة أنه هالسورة مدنية والله مكية، حتى يصرفوا السورة عن أهل البيت في بعضهم وضعوا أحاديث أن هذه السورة مكية، بمكة ما كانوا الحسنين موجودين، فالمسألة بتصير أنه سياقها مختلف. سيد الطباطبائي يبسط البحث في هذا الموضوع وبيستشهد بروايات من مصادر سنية من طرق السنة، ويستشهد بقرائن من داخل النص القرآني من قبيل أنه طيب مسكينا ويتيما وأسيرا بمكة ما كان في أسرة، أصلا ما كان في أسرة، ما كان في جو حرب وأسرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسرة بمكة، هذا الجو إذن هذا لحاله دليل أنه الآية أو السورة مش مكي. يتبنى السير الطباطبائي بالنتيجة أن السورة مدنية بتمامها، أو 22 آية الأولى منها اللي هن صدر الآية مدنيين، غايته أن تكون التسعة الأخيرة، التسع آيات الأخيرة مكية لكن يستبعده. وكما قلت يستفيض في الحديث عن الروايات وبيستعرض الروايات وخصوصياتها ويستشهد بأدلة من داخل النص. هنا سأذكر كلاما لأحد العلماء المسلمين السني المشهور فخر الرازي، مع ملاحظة، الفخر الرازي بتأمل في تفسيره، فخر الرازي واضح أنه يعرف الحق وأنه مضطر لتقديم الأمور المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام بطريقة لا تجعله يطالب من السلطات. الفخر الرازي باعتقاد بعض علمائنا شيعي، والزمخشري في الكشاف باعتقاد بعض علمائنا شيعي. الزمخشري اللي بده يعرف تشيعه عن جد يشوف كتابه ربيع الأبرار، شوف كيف بيحكي عن أهل البيت عليهم السلام. باختصار، البحث العلمي يجعل الباحث يوقن بأن أكثر علماء السنة، مش نواصب، نواصب مش مسلمين، السنة، هم يفضلون أهل البيت عليهم السلام، مش أكثر علماء المسلمين السنة، كل علماء المسلمين السنة، يعني استثنى النواصب، كل علماء المسلمين السنة يفضلون أهل البيت عليهم السلام على كل الصحابة دون أدنى شك. وكلام مثل الشافعي، يعني إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، شافعي ظرفه السياسي سمح له أنه يصرح هيك، وإلا كل العلماء المسلمين السنة يعتقدون بهذا، لكن اضطروا لاستعمال التقي. إذا مجال للبحث كبير، ما حدا يحكم على عالم سني انه والله هو بيذكر منقبي لغير اهل البيت او ما شابه. وبتمنى انه اللي بده يدقق يتابع كلام الفخر الرازي في تفسيره حول قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربة، وكيف الطريقة اللي بيعرض فيها رأيه. اول رأي بيذكروا رأي الكليني، والرأي قبل الأخير أنه موجود، يعني القربة يعني اللي كانوا قريبين منه، يعني كل الصحابة. سمعت بعض المذكرين يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم، ولا شك أنه الصحابة فضلهم كذا، ولنرجع إلى ما كنا فيه من التفسير. هيك بقول الفخر الرازي، يعني هذا الحكي اللي عم بحكي لكم إياه هذا مش تفسيره، لا بنرجع على التفسير أنه القربة أهل البيت عليه السلام. هذا الرأي العاشر اللي بيذكره بالمسألة وبيتبناه بشكل قوي. الفخر الرازي حول سورة هلأت يقول: ذكر الواحدي من أصحابنا، يعني عالم اسمه الواحدي، وصاحب الكشاف من المعتزلة، هو عالم بدي يقول رأيه، ليش بيضطر يتترس بهول؟ لأنه هن ذكرين أهل البيت ومنقبة عظيمة، فإذا حدا طالب بيقول أنا ذكرت رأي موجود. حتى بأماكن ثانية مثلا حديث ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا، الحديث طويل، بيذكر الفخر الرازي نقلا عن الزمخشري. طيب ما هو عالم قادر يذكره من الرواية، لا لا بيقول الزمخشري قال في الكشاف كذا، أورد في الكشاف الرواية التالي. هون بيقول الواحدي والكشاف، ماذا قال يعني صاحب الكشاف الزمخشري؟ أن الحسن والحسين عليهما السلام مرضا، فعادهما الرسول صلى الله عليه وآله في أناس معه، فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا 3 أيام فشفيا، فاستقرض علي 3 أصوع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت 5 أقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم يا أهل بيت محمد، مسكين أطعموني أطعمكم الله من الجنة، فآثروه ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صائمين، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف يتيم فآثروه، وجاءهم أسير في الليلة الثالثة ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أبصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله يرتعشون كالفراخ، فقال ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، فنزل جبرائيل وقال خذها يا محمد، هنأك الله في أهل بيتك، فقرأ هذه السورة صلوات. في مجال الحديث عن الدروس والعبر. أولا هذه المنقبة على علاقة بالإنسان، من أسماء السورة الإنسان، يعني الإنسان الكامل عندما نريد أن نعرفه من هو نموذج الإنسان الكامل، أهل البيت. أهل البيت مصطلح تارة نستعمله ونقصد به النبي صلى الله عليه وآله وآله، بدليل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من أهل البيت اللي أذهب الله عنهم الرجس؟ اللي كانوا تحت الكساء مين؟ النبي والأمير والزهراء والحسنة. فإذا مصطلح أهل البيت تارة نقصد به النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ومرة لا، أهل البيت بيكون بمعنى أهل بيت الرسول، نقصد أهل البيت يعني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الخميني عبد الله المسدد رضوان الله تعالى عليه يقول في عنا إنسان كامل واحد لم يحتج إلى أحد من البشر ليصبح هو الإنسان الكامل، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما احتاج لأحد من البشر وصار هو الإنسان الكامل. وعندنا 13 إنسان كامل، هن المعصومين 13، لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه المرتبة إلا ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وآله. مرتبة الإنسان الكامل أنه القدوة للبشر، يعني كل واحد منا من بني آدم جميعا واجب أنه يسعى يجاهد نفسه ليصل إلى ما يمكن له الوصول إليه من مراتب الإنسان الكامل. بدنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت. الأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدروا يوصلوا إلى مراتب الأنبياء بالتأسي، مش النبي هو سر الخلق صلى الله عليه وآله، والنبي الإنسان الأول خلق قبل آدم، لأنه مشروع الخلق كان في علم الله عز وجل موجود قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. وأول ما خلق الله عز وجل النبي وأهل البيت لماذا؟ لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه عندما يخلق الخلق من آدم عليه السلام وذريته إلى آخره، مين راح يكون أقربهم إلى الله عز وجل؟ مين الإنسان الكامل بالدرجة الأولى؟ ومن أقرب الناس إلى هذا الإنسان الكامل؟ جعلهم سر الخلق، ولم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بهم. طيب، الإنسان الكامل هو القدوة، أهل البيت عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل اللي ما احتاج لأحد من الخلق، حاجته لله عز وجل فقط. لكن أمير المؤمنين والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مرتبة الإنسان الكامل إلا ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله، بهداية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أول النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق. الأمير نفسه وأنفسنا وأنفسكم، الزهراء روحه، لكن هذا المقام وصلوله بهداية وبركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي النقطة الأولى، بدنا نوقف عند شو معنى أنه اسم من أسماء سورة هل أتى الإنسان. الإنسان هذا مجال للتأمل كبير. المجال الثاني للتأمل، عجيب أنه الاقتداء بهذا الإنسان والوصول إلى مرتبة من مراتب هذا الإنسان الكامل العظيم مرتبط جذريا بالأكل والشرب، مرتبط جذريا بالموقف من البطن. وحاجات البطن. كثير بدنا نفكر ونتعمق حتى نشوف عظيم دلالات انه مسكينة ويتيمة وأسيرة، انه 3 أيام في نذر وصاموا واقترض، ثم جاء المسكين واليتيم والأسير وأعطوا أكلهم. طيب واجب هذا؟ لا مش واجب، بس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويؤثرون على أنفسهم. يعني في ناس رح يتعرضوا لها المشاكل، الأمير والزهراء والحسنين بظل في مجال أنه يلاقوا، في ناس رح يتعرضوا يعني المسكين واليتيم والأسير جوعهم ممكن ما إلهم حدا يأمن لهم، بس هون بالنتيجة إذا جاعوا وتعرضوا إلهم حدا يأمن لهم، إلى غير ذلك من الخصوصيات. والمسألة مش مسألة أنه واحد بده يلتزم بالواجب ويترك الحرام، لا، المستحب هون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كما ذكرت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كيف هي علاقتي وعلاقتك بالأكل؟ بدنا نخلي مجال للصوم ولا لا؟ بدنا نخلي مجال بتفكيرنا لقلة الأكل ولا بدنا ننساق مع العادي ويصير واحد يشعر حاجته من الأكل أكثر من حاجته الحقيقية بكثير، وبصير السائد ما هو الآن أن ما يصرف على الأكل كثير وأكثر منه بالنسبة لكثير من الناس ما يصرف على مشاكل الرجيم أو العلاج من الأمراض الناتجة عن الأكل إلى آخره. في مشكلة حقيقية، هي المشكلة الحقيقية مفصل بين الإنسانية والحيوانية. الإنسان فيه الحيواني وفيه الإنساني، حيوان ناطق مفكر يعني إنسان. الحيوانية ينبغي أن تشبع بمقدار ما تخدم الإنسانية، أما أن تطغى على الإنسانية الوضع مختلف. الدرس الثالث الذي ينبغي أن نقف عنده أن النية هي المقياس، النية مش ظاهر العمل، وأنه هالمسجد عمره واحد وحصل شو حصل هالبلاطة أنشأه المحسن الكريم. النية النية. أحد علماءنا بيقول قديش الناس دفعوا أموال طائلة قديما وحديثا وكذا، ما نزل فيهم قرآن، بس أهل البيت عليهم السلام بأقراص نزل فيهم قرآن يتلى عبر القرون، لأنه النية. إنما الأعمال بالنيات. الدافع الإلهي أن واحد موحد لا يرى أي مجال للتفكير بالرياء، أنه جنون إذا واحد بده يرأي، مين بده يرأي عشو؟ بده يشتغل لوجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. الإخلاص، عمق الإخلاص بيخلي النية عظيمة جدا يخلد العمل. ثالثا أهمية إطعام الطعام، عنوان كثير مهم. ما بتصور في عنا روايات حول عمل بر مثل روايات الإطعام. إطعام مش الإنفاق. يعني مر معنا بحديث الغدير رواية متكثرة، هالرواية أنه من أطعم في الغدير أنه فطر مؤمن بالليل، ها صايم يوم الغدير فطروا، فكأنما أطعم 1,000,000 نبي وصديق وشهيد. ووجدت في بعض النسخ في كتاب 200,000 يعني 1,000,000، لأنه 10 فئام أطعم فئاما وفئاما وفئاما. شو الفئام؟ بيقول له 100,000، ورواية بتقول 200,000 الفئام. طب 10 200,000 بصيروا 1,000,000. بس ما كان عندي مجال للمقارنة مع النسخ الأخرى أنه هذه غلط ولا لا، أنه موجودة 1,000,000، بس على الأقل أنه 1,000,000. إطعام الطعام، إذا واحد بيستغرب القصة مش مستوعبها، خلي يفكر بحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة سر. واحد الله غضبان عليه بيرتكب معاصي مدري قديش وسنين، فلان قلبه وعطف على محتاج. محتاج انت اذا بيكون عندك ابنك حاله بصحراء بمكان هيك وجوعان وما عنده، بيجي واحد بيجيب له اكل، ليش بتعني لك هالقصة؟ الله عز وجل بيحبنا اكثر ما بيحب البي او الام ولده، هو اللي خلى حب الوالدين تجاه الاولاد في قلوبهم. يحبنا حبا لو عرفنا بعضه لذبنا خجلا، لذبنا خجلا. فالطعام عنده هالقد، لكل كبد حرى اجر طعام. كيف الايثار بالطعام؟ هون شغل انه مره واحد على الدنيا من بعد الطوفان والعفا، انه هو غني وممكن قرايبينه وممكن اخوته وفقراء، شو الحيوانية هذه؟ مرة واحد لا، ولعل بالحجاز او اليمامة من لا عهد له بشبع ولا طمع له. لعل بالحجاز او اليمامة انه نحن مهم نقعد ناكل، طيب واللي ببورما واللي بالشام والعراق واللي باليمن فلسطين غيرهم، هول شو؟ هول خلق الله، مش معنيين نحن؟ لما نصير نحكي بالإنسانية انه ايه واحد لازم يحب كل الناس والى اخره، هذا شو؟ انشا عربي، انشا عربي ولا حقائق؟ حقائق هيك تدين. اطعام الطعام والايثار بالطعام، هذا بالنسبة لمنقبة نزول سورة الإنسان. أما بالنسبة للتصدق بالخاتم، تصدق بالخاتم معروف القصة أن الأمير عليه السلام كان يصلي وفي يده خاتم سلام الله عليه، وإجا فقير فمد له إيده وأخذ الخاتم، فنزل قوله تعالى إنما في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيضا هي المنقبة مشهورة بين علماء المسلمين إلى حد كبير جدا. سيد الطباطبائي بيذكر من جملة الروايات ثم إن النبي صلى الله عليه وآله نزل الآيتين، خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع صلوات مستحبة، وبصر النبي بسائل فقال له هل أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم، خاتم من ذهب. هلأ هيك الرواية بتقول خاتم من ذهب، إلا إذا كان بعده مش محرم بوقتها لبس الذهب، لكن الرواية هيك. طبعا في رواية تانية ما فيها من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعطاكه؟ فقال ذلك القائم، وأومى بيده إلى علي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وآله على أي حال أعطاك؟ قال أعطاني وهو راكع، لأن الآية نزلت وهم راكعون. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فأنشأ حسان بن ثابت يقول، مثل يوم الغدير حسان بن ثابت نظم شعر، هون نظم شعر، أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي، أيذهب مدحي والمحبين ضائعا؟ وما المدح في ذات الإله بضائعي؟ فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فدتك نفوس القوم يا خير راكعي، بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثم يا خير بائع، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. لاحظوا تثبيت الإعلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحدث الغدير بأساليب مختلفة، وظلوا الناس ثلاثة أيام بوقتها يقدموا التهاني. 3 أيام ظلوا بمنطقة غدير خمي قدموا التهاني للأمير سلام الله عليه. بعدين شعر حسان، ولاحظوا هون كيف النبي صلى الله عليه وآله بعد نزيل الآيتين خرج إلى المسجد ليثبت المسألة، وحسان موجود وقال الشعر. التثبيت الإعلامي معجز للحيثيات المختلفة للأدلة. ممكن واحد يقول طيب هل قد يعني صار في تثبيت إعلامي، وهل قد في إعجاز بالغدير والناس نسيون بين؟ الجواب اللي بده يفهم التاريخ يفكر باللي عم بصير هلأ. هلأ محور المقاومة ميدانيا يحرز الانتصارات، بالسياسي كأنه الوهابيين هن اللي انتصروا، بدن يفتحوا سفارة بتل أبيب وعم بيحكوا عن قنصلية بالنجف. إن شاء الله ما بتصير يعني، بس عم يحكوا عن قنصلية بالنجف. محور المقاومة انتصر، شوف عمليا. طيب الناس يعني نسيوا أنه آل سعود هن وراء الدواعش. شوف أنه هلأ مثلا عنا بعض الأعزاء لحد هلأ ما فينا نقول عنهم غير هيك بالعراق، بيقول لك نحن بدنا نحفظ علاقتنا بالعرب والعروبي وآل سعود. آل سعود هولي دواعش، الدواعش هولي هجموا على كربلاء قديما وكانوا رح يهجموها حديثا، وصلوا لجرف الصخر وهددوا بغداد والنجف وكربلاء. فالتثبيت الإعلامي لا يلغي أنه بصير في نسيان، لكن بعدان بظل فيه للقرون للأجيال القادمة بظل فيه دليل واضح. طيب بالبحث الروائي سيد الطباطبائي تحدث بالتفصيل ونقل عن بعض علماء السني. الحمويني يقول عن عمار بن ياسر إلى أن يقول سيد الطباطبائي بقيم أسانيد هالروايات، يقول الروايات أولا كثيرة عن عدد من الصحابة، اشترك في نقل هذه الروايات عدد من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وأنس ابن مالك وعمار ابن ياسر وجابر وسلمة ابن كهيل وأبي رافع إلى غير ذلك من الأشخاص. بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام بنشوف روايات عن أمير المؤمنين وسيد الشهداء والسجاد والباقر والصادق والهادي وغيرهم من أئمة أهل البيت. هي بالنسبة للصحابة وبالنسبة لأهل البيت. بالنسبة لإجماع المفسرين سير الطباطبائي بيقول وقد اتفق على نقلها منقبة صدق بالخاتم من غير رد أئمة التفسير المأثور كأحمد والنسائي والطبري والطبراني وعبد ابن حميد وغيرهم من الحفاظ وأئمة الحديث، وقد تسالم عليها على ورود الرواية المتكلمون وأوردها الفقهاء في مسألة الفعل الكثير من بحث الصلاة، إنه العمل القليل داخل الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن إذا كان عمل كثير يبطل العمل القليل. مثل كيف إنه واحد مد إيده للفقير وأعطاه، يستشهدوا الفقهاء يبحثوها بها المجال. ولم يناقش في صحة انطباق الآية على الرواية فحول الأدب والمفسرين كالزمخشري في الكشاف وأبي حيان في تفسيره، ولا الرواة النقلة وهم أهل اللسان، إلا هون بيقول سيد الطباطبائي لا يعبأ بابن تيمية وأمثاله. هون في شغلة كثير مهم نلتفت لها، وما لازم هذا القطوع اللي نحن مرينا فيه ما لازم ينتهي الدواعش بدون تثبيت عدم الفصل بينه وبين آل سعود. أصلا لا ينتهي الدواعش إلا إذا رجعت السعودية الحجاز، بس صير نقال الحجاز ما عاش فيه سعودية، ساعتها يكون خلصنا من الدواعش. وعنوان افتتاحية شعائر هذا العدد نهاية الدواعش وتعود السعودية الحجاز، إن شاء الله إن شاء الله، لأنه هلأ حكم الصبيان بدي يعمل عمله، يعني المشاكل على قدم وساق بينهم، وإن شاء الله الله بيشغلهم بعضهم ويرمي يلقي بأسهم بينهم. الشيء لازم ننتبه له السني غير النواصب. علماء المسلمين السني يكفرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ما بيعتبروهم مسلمين. كبار العلماء ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي وغيره بصرحوا بانحراف ابن تيمية. العجيب انه هلا راح نخلص من جولة مع الدواعش، وبعضنا بيتصور انه هؤلاء السني كلهم يعني ابن تيمية وغيره هؤلاء كلهم سني، مش هيك القصة ابدا. وفي كثار السني ما عارفين انه الوهابيين، لكن هي الصرخة اللي مرت هيك بهدوء وما حدا عرفه، تآمروا علينا وخبوها، صرخة مؤتمر بالشيشان بجروزني، حضروا 200 عالم سني منهم شيخ الأزهر، بيصرح أحدهم، موجود الملف الفيديو إله على الانترنت، إله شي 5 ملفات فيديو، بأحدها بيصرح بيقول خطف الوهابيون اسم أهل السنة والجماعة منا، نحن السنة، وكفرونا. مش إنه والله قالوا نحن وياكم أهل السنة والجماعة، لا، سرقوا العنوان منا وحكموا بتكفيرنا. هل أدى التناقض شديد بين النواصب والسنة؟ بيقول السيد ابن طباطبائي، سيد الطباطبائي: فلا يعبأ بما ذكره بعضهم أن حديث نزول الآية في قصة الخاتم موضوع مختلق، وقد أفرط بعضهم كابن تيمية فادعى إجماع العلماء على كون الرواية موضوعا، وهو من عجيب الدعاوى. بيكذب هيك لأنه بيقول الله جسم. ابن بطوطة ذكرت مرارا، لازم نشوفها برحلات ابن بطوطة ويقروها الكل. ابن بطوطة بيقول: وصلت للشام وجدت ابن تيمية على المنبر وفي عقله شيء. لما شفت هالعبارة ابن بطوطة بيقول وفي عقله شيء، عملت بحث وفي عقله شيء، لقيت علماء الرجال، علم الرجال، علماء الجرح والتعديل، بس بدن يطعنوا بشخص بدن يقولوا مثلا هذا مجنون، فات لي معه، بيقولوا وفي عقله شيء، التعبير بيستعملوا هيك. بيقول ابن بطوطة: ابن تيمية شفته على المنبر ومبين انه مجنون وفي عقله شيء. بيقول قدامي نزل على المنبر درجة، نزل درجة على المنبر وقال والعياذ بالله: إن الله ينزل ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا كما أنزل أنا على منبري ونزل. يقول فتصدى له شيخ الشافعية، وإذا الناس اللي حواليه بديوا يضربوا شيخ الشافعية، وإجوا تدخلوا الشرطة وأخذوا على الحبس لمين الشيخ الشافعية، تدخل شيخ الحنفية وناس وطلعوا شيخ الشافعية من السجن ورفعوا عريضة للحاكم وسجنوا ابن تيمية. ابن تيمية سجن 5 مرات وحوكم عدة مرات، وصدرت علماء، صدرت فتاوى من العلماء بتكفيره بأنه زنديق، أنه منحرف. ببرنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام في كتاب اسمه معجم ما ألفه علماء المسلمين في ابن تيمية أو في الوهابية، ابن تيمية والوهابيين، معجم يعني في عندك كتب عديدة جدا، هذه كلها مغيبة بأموال البترودولار والعمالة لبريطانيا سابقا عمالة الوهابيين، ولأمريكا الآن للصهاينة. والعجيب أنه هؤلاء الناس اللي عم يشتغلوا هيك هلأ عم بيصرحوا علنا بعلاقاتهم مع إسرائيل. بس إن شاء الله انتظروا يعني عندما أراد الله عز وجل أن يقضي على فرعون جعله يخرج عن الطور المتعارف ويطارد النبي موسى إلى أن أغرق هو وجيشه. المنقبة التصدق بالخاتم مشهورة في الروايات، مشهورة في الشعر جيلا بعد جيل. من جملة من نظمها شعرا من الصحابي خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، والذي استشهد بصفين. ينقل عنه المرزباني يقول: فديت عليا إمام الورى، سراج البرية مأوى التقى، وصي الرسول وزوج البتول، إمام البرية شمس الضحى، تصدق خاتمه راكعا، وأحسن بفعل إمام الورى، ففضله الله رب العباد وأنزل في شأنه هل أتى. فبيحكي هون عن التصدق وعن هل أتى. والأشعار كثيرة، وينسب إلى حسان ابن ثابت أو السيد الحميري. سيد محسن الأمين بأعيان الشيعة بيقول هذا منسوب لحسان لكن مش ثابت، لأنه يحتمل أن يكون للسيد الحميري. علي أمير المؤمنين أخو الهدى، وأفضل ذي نعل ومن كان حافيا، وأول من أدى الزكاة بكفه، وأول من صلى ومن صام طاوية. فلما أتاه سائل مد كفه إليه، ولم يبخل ولم يك جافيا، فدس إليه خاتما وهو راكع، وما زال أواها إلى الخير داعيا. فبشر جبريل النبي محمدا بذاك، وجاء الحق في ذاك ضاحيا. طيب، إذا أردنا أن نستلهم بعض الدروس والعبر، منشوف أولا تعتيم الإعلام الموجود حول منقبة هل أتى، موجود أيضا حول منقبة تصدق بالخاتم من الأعداء طبيعي، لكن أن نشارك نحن في التعتيم على مناقب أهل البيت هذا أمر مرعب. خلينا نفكر دائما بمقتضى ولايتنا حتى نكون صادقين في ولايتنا إلهم سلام الله عليهم، بدنا نساعد على نشر فضائلهم، لأنه نشر الفضائل مش لأنه مجرد الفضائل، قلت لأنها عقائدية بامتياز. يعني احنا بقى نعرف طريقنا إلى الله عز وجل من خلال هذه المناقب، هذه المناقب أدلة على إمامة أهل البيت عليهم السلام. التعتيم الإعلامي، أذكر هنا ما كان يقوله كما نقل عنه السيد القاضي القدوي المدرس، كان يهتم بالغدير، عيد الغدير كثيرا، كل واحد منا لازم يهتم بهالمناسبات كلها. عيد الغدير يعمل السيد القاضي زيني كذا يوم احتفالات، وكان يقول: لو أننا بذلنا من الجهد في التعريف بعيد الغدير ما بذلناه من الجهد في التعريف بعاشوراء لما كانت ذكرى الغدير منسية بهذا الشكل. كذلك بالنسبة لي نزول هل أتى والتصدق بالخاتم والمباهلة ومناسبات آخر شهر ذي الحجة بشكل عام، بل كل المناسبات الدينية. يعني نحن الآن في مجال عاشوراء ومجال السيد الشهداء سلام الله عليه، بشكل عام نقوم باهتمام جيد، طبعا مطلوب أكثر لأنه التركيز في النصوص على العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه تركيز أكثر مما هو موجود بيننا بكثير. شو كل ما شرب الماء يذكر عطش الإمام الحسين سلام الله عليه؟ شو أنه وين ما راح وما إجا للأمن والأمان يحمل شيئا من تربة سيد الشهداء سلام الله عليه، بس بين قوسين مش يحطها بالقسم الأسفل من جيبته وعرضها للإهانات ومدري شو؟ لا يعني، وإذا كان بده يعرضها لهيك حطها بالبيت أحسن، لأنه الرصيد بيكون بالبنك وواحد مطرح ما راح بيستفيد منه، ففي حطها بالبيت وتكون للحفظ. العلاقة بسيد الشهداء أكثر، لكن لا بأس أنه هالحالة الموجودة عنا وعم تزيد الحمد لله، وإن شاء الله بخصوصا زيارة الأربعين أنه عم تتحول عالمية، زيارة عالمية بكل معنى الكلمة، وعم تزيد عالميتها. يعني هي بديت عالمية من قبل فترة وعم تزيد عالميتها. لو أننا بذلنا جهدا حول الغدير، حول منقبة هل أتى المباهلة، الجهد شو؟ طيب الشعراء ناظمين شعر عبر القرون، ناظمين الروايات موجودة، خل نشتغل على الكتاب، القصة، الفيلم، الإعلان، العمل الإعلاني، مجالات مختلفة، ونركز على مناسبات المعصومين بشكل دائم. طبعا المفتاح اللي بيخلينا نهتم بهالمناسبات نتصالح نحن والتاريخ الهجري، لأن نحن جماعة ثقافيا نحن بلبنان في عنا ظاهرة دارفورية. يعني كيف بدارفور انه في مسخ للهوية او مدري شو، عنا عطلة الجمعة انه ما حدا بيفكر فيها، اخيرا صاروا بدني عطلوا الجمعة السبت والاحد والجمعة انه يكون في دوام. نشوف انه مثلا المفتي دريان تصدى لحاله سكت، ما سمعت حدا ناصره، لان نحن بلبنان اخر من يفكر بعدم العطل يوم الجمعة. عجيب، لا، الثقافة الإسلامية مبنية على ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأنا من زمان مقترح على سماحة السيد حسن وإخواننا، طيب ما بدكم تشتغلوا مع الدولة للعطلة الجمعة، أنتوا عطلوا، كون العطل داخل حزب الله الجمعة، لأنه مسألة ثقافية حساسة جدا. وبتمنى أنه إن شاء الله يلتفت لهذا الأمر، بالإضافة إلى عدم اهتمامنا بالجمعة. نحن الشهر الهجري يعني وصلنا لمرحلة، أنا مرة شفت مجلة إسلامية بلبنان حاطين عليها الشهر الميلادي، مش حاطين الشهر الهجري أصلا. لذلك نحن مصرين بشعائر تصدر أول الشهر الهجري، وعم نعاني من صعوبة توزيعها، لأنه عادة تتوزع على أول الشهر الميلادي بالطرق شركات التوزيع وغيرهم. المهم نحن بأمس الحاجة إلى أن نعمل على نشر ثقافة مناسباتنا حتى نحن نصير نعرفها. تيجي المناسبات وبتروح وما بنعرفها، بينما عيد ميلاد واحدنا بلا زغرة ما بينساه، وإذا مشترك بالفيسبوك غيره وصير يبعثوا له التهاني هني ما بينسوا أصلا. طيب ليش نحن ما عم نتذكر مناسباتنا العقائدية العظيمة؟ لأنه ما ملتفتين لأهميتها. مطلوب أن نتصالح مع التاريخ، على الأقل واحدنا يحرص أنه بده يجيب تقويم الصائغ دقيق، خليه عنده يوميا بده يشوف شو هالمناسبة، سنة على سنة بصير يتعرف على التاريخ الهجري، يتعرف على المناسبات، وبتصفح هالمناسبة هالتقويم، بيشوف مثلا هلا أول الشهر، بيقرأ بآخر الورقة لآخرش بعد كم يوم في مناسبة كذا، بعد كم يوم في مناسبة كذا. هالمناسبات إلنا علاقة فيها ونحن نسأل عنها يوم القيامة وعن موقفنا منها، سواء تصدق بالخاتم أو غيره. بتجي عيد، بيجي مثلا عيد الأرض، بيجي الكريسماس، بيجي وين الشخصية الإيمانية؟ ممكن تلاقي مشايخ فاتلي معهم ما بيعرفوا المناسبات ولا بيتذكروها نهائيا. يعني بلغ الغزو الثقافي حدا يجب أن نصرخ لتصحيح الوضع فينا فينا فينا. ما حدا يبرر نفسه يا إخوان، ما فينا واحد إلا في شرج فرنجي، خط تغريب. تبغوا وما على قاعدة وما أبرئ نفسي، بدنا نتعامل مع هالمسائل بشكل دقيق. بالختام أقف عند سؤال، كيف نستقبل محرم هذا العام؟ مأمورون بإحياء الأمر على مستوى النفس، مستوى الأسرة حولنا، وبدنا نلتفت لميزة كبيرة بعاشوراء السنة، محرم وصفر السنة، أن جنود الإمام الحسين سلام الله عليه، جنود الإمام المهدي عجل تعالى فرجوه، يخوضون المعارك ويسجلون الملاحم تحت راية يالثارات الحسين سلام الله عليه. الآن إذا لاحظنا كلام الروس بيقول لك لولا مقاتلي حزب الله ما كانت حققت انتصارات، في تأييد إلهي غير شكل. بنشوف كلام الإسرائيليين بيقول لك الروس لحالهم ما كانوا قادرين ينقذوا سوريا، بس دخلوا الإيرانيين على الخط اختلف الوضع. في حدا بيقدر يعرف شو السر هذا أصلا؟ اللي بيقدر يعرف ما هو سر حرب تموز ولماذا انتصر المجاهدون في حرب تموز بيقدر يعرف شو عم بصير هلأ؟ في إمداد إلهي غيبي. هذا بيرجع لشو؟ بيرجع للعقيدة اللي عمر هؤلاء المجاهدون قلوبهم عليها. على فكرة المجاهد في أرض المعركة في الميدان هو غير المجاهد اللي بيكون هون وبيتنا وبيتك وحوالينا، غيره يعني يصنع على عين الله. هونك صار بمجال بيعبر أحد المؤمنين بالجبهة بإيران بيقول له للشهيد بهشت بيقول له سيدنا بروح جدك، انه اقسمت عليك بجدك، تعال شوف حد من حد الحاجز الترابي الساتر الترابي اللي موجود، نحن منكون هون الجنة والله ورا هذا الساتر الترابي، انه ما في بيننا وبين الجنة الا ان نعبر الساتر الترابي ونشتبك مع الاعداء. او مثلا مجاهد بروح، كان وزير الحرس الثوري بوقت الحجر رفيق دوست، بروح على الجبهة بيقول هو نقل القصة حكاها بالإعلام بوقتها، بيقول راح أحد المشايخ حكى بالمجاهدين حرضهم وقال لهم أنه الشهيد لما بيسقط إلى الأرض أول قطرة كذا من الشو بيجوا الملائكة غيره خلص خلص. فبيقوم شاب عمره 16-17 سنة بيقول له مولانا أنا ما عم دور على الملائكة مشكور على، بس سؤالي أيمتى بيجي الإمام الحسين عليه السلام لعند الشهيد؟ الشهيد محسن حججي، بتعرفوا شو موصي الشهيد حسن شو بيقول؟ بيقول لابنه بصوته، بيقول لابني يا حبيبي انا بعتبر انه اللي عم بشتغله هو الذكاء، ذكاء انه واحد يحرص يحصل شهادتين، انا بدي استشهد هلا حتى يكتب لي ان ارجع مع الامام صاحب الزمان على فرجه وحصل الشهاده بين يديه. بيقول له حبيبي لابنه أنا بحبك وبحب والدتك وبحبكم كلكم، بس ممكن واحد بحب شيء منيح بس بحب شيء تاني أكثر، وأنا معتبر أنه ما راح أتركك ما راح أتركك. بيقول له أنا إذا استشهدت، إذا رجعت خلاص راح أكون حدك، إذا استشهدت بوعدك ما راح أتركك لحالك، خصوصا بالمنعطفات. هذا حكي من عالم تاني. هي الروحية اللي هي موجودة بساحات الجهاد هلأ، مش بالضرورة أنه يكون كل واحد واحد هيك، بس الروحية موجودة وعلى قاعدة لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم. الله عز وجل أحيانا ينزل النصر بسبب عبد صالح واحد، فكيف إذا كانوا أفراد عديدين وألاف مؤلفة والحمد لله رب العالمين. وعم ينقل مثلا فورد السفير السابق لأمريكا بروسيا شو بقول هيك اليوم، بقول احنا ما توقعنا انه يجي ناس من افغانستان، يجي ناس من العراق، يجي ان في وضع جديد. هذا الوضع ان شاء الله بيكون نواة تشكل المقاومة الإسلامية العالمية، هي إسلامية يعني عالمية، بس هلأ بصير عالمية، واللي يبدو رح يكون ميدان مواجهتها الأول للإسرائيليين وين؟ بمكان استشهاد 2700 شخص من التوابين. وين استشهدوا؟ بعين الوردة. وين هي عين الوردة؟ بالقنيطرة المحتلة على بعد 2 كيلومتر من بوابة التكفيريين، وقبورهم موجودة. هؤلاء فيهم الخزعلي والخزاعي والكندي الكندي والمدرشوة من القبائل العربية كلهم. والله إن شاء الله المجاهدين اللي عم يجوا بتزيد أعداد وصير مقاومة إسلامية، وتكون المنازلة الكبرى مع العدو الصهيوني اللي إن شاء الله لا يبقى له أثر، وبالنتيجة لا يمكن تحقيق هذا الهدف، زوال بني صهيون، إلا إذا زال آل سعود الوجه المضمر للغدة سرطانية وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.